بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثالث.
لك يا أحمد، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ما الحكمة من النهي؟ أن فيه الظاهر مشابهة للكفار في العمل الظاهر، وهذا سبب الميل للمشابهة في البطن، إغرار بالجهال والمشركين أنفسهم كذلك. أحسن، في إظهار السرور للكفار. أنا ما ذكرت هذا لكن طيب نضيفهم نخليهم أربعة. كل معصية فيها سخط الله، صح؟ كل معصية. طيب عند من؟ إيش الشاهد من الآية؟ لا تقوم فيه أبدا. الشاهد للباب منع نبيه صلى الله عليه وسلم، لا مش من باب أولى، يعني قياسا يدخل فيه إحداث كل عبادة في محل هو محل سخط الله وغضبه، هكذا مما يقام فيه المعاصي والذنوب. أحسن. طيب نأخذ اليوم باب النذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. قوله من هذه بعضية، لأن ليس النذر كل أنواع الشرك، إنما النذر بعض أنواع الشرك. وقوله من الشرك هو الأكبر، مقصود الشيخ هنا هو الشرك الأكبر، لأن من نذر لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله العظيم. والنذر في لغة العرب هو الإيجاب والإلزام، يقال نذر فلان دم فلان، أي أوجب قتله، أي أوجب قتله. وعرفه الفقهاء بتعاريف، كل تعريف إنما مبني على المذهب والخلاف في أفراد وأنواع النذر، لأن فيه مسائل خلاف بين الفقهاء، فعرفوا بتعاريف كل على حسب ما رجح في المسائل. لكن أقرب التعاريف ما جاء في كتب الحنابلة بقولهم هو إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى ليست واجبة عليه في أصل الشرع. إلزام مكلف خرج غير المكلف، هكذا إلزام مكلف مختار خرج المكره نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه في أصل الشرع، غير واجبة عليه في أصل الشرع. مثل الذي ينذر أن يصلي صلاة الوتر، الوتر ما حكمها؟ مستحبة، واضح في أصل الشرع ليست واجبة، فهو يصيرها بهذا النذر واجبة. والنذر يذكر له الفقهاء تعاريف، أنا لا بأس أذكر شيئا من تعاريف هذه، قصدي أقساما، يعني يقولون النذر، وأنا سأذكر التقاسيم اللي يدخل فيها باب الفقه ويدخل فيها باب التوحيد حتى تدرك المسائل ويفهم الحكم. يعني يقولون هكذا في النذر هو نوعان: جائز وممنوع. النذر إما جائز وإما ممنوع، والجائز ينقسم كذلك إلى أقسام، إما معلق وإما مطلق. إيش معنى معلق؟ يعني تقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، هذا معلق بالشفاء، هكذا هذا معلق بالشفاء. والمطلق بدون قيد، تقول لله علي نذر أن أصوم أو أصلي أو كذا أو كذا، هذا ليس بمعلق. وكل من المعلق والغير معلق اللي هو المطلق إما أن يكون مسمى أو غير مسمى. إيش معنى مسمى؟ يعني تقول لله علي أن أصلي، سميت هنا عبادة، واضح. وغير مسمى ما تسمي عبادة من عبادات، تقول لله علي نذر، هكذا بدون تسمية شيء من العبادات. واضح إخوان النذر هذا إيش؟ الجائز، واضح. يقال النذر نوعان، جائز ومبنوع. الجائز ينقسم إلى قسمين، مطلق وإيش؟ ومقيد. وكل من المطلق والمقيد إما أن يكون مسمى أو غير أو غير مسمى. هذا النذر يجب الوفاء به على خلاف في بعض أفراده عند الفقهاء. هنا ليست معنية في باب التوحيد، الآن ليست معنية في باب التوحيد. نرجع إلى القسم الثاني اللي هو معني في باب التوحيد، وهو النذر الغير جائز. هذا نوعان، النوع الأول يكون شركا، والنوع الثاني يكون ليس بشرك، معصية دون الشرك، معصية دون الشرك. فأما النوع الأول الذي هو الشرك فهو ثلاثة أقسام، إما شرك أكبر في الربوبية أو أكبر في الألوهية أو أصغر. النوع الممنوع أنا أكرر حتى تفهمون هذا، أنا عندي تخطيط كتبته إن شاء الله أعطيه الأخ عبد الرحمن يصوره منه عنده. هذا التخطيط هو تقريب اللي يقوله الآن، هذا هو إن شاء الله موجود، أخذونا من الأخ عبد الرحمن صوروا لهم، بس احتفظ بالأصل هذا لا يضيع عليك الأصل. الممنوع إما شرك وإما ماذا؟ دون الشرك، معصية ليست بشرك. الشرك إما أن يكون يعني شركا أكبر في الربوبية أو شركا أكبر في الألوهية أو شركا أصغر، يعني هو أقسام ثلاثة الشرك. فصورة الشرك الأكبر في الربوبية أن يقول هذا الناذر للولي الفلان أو للشيخ الفلان أو للميت الفلان علي نذر، سواء كان معلقا أو غير معلق أو كان مسمى أو كان غير مسمى، المهم ينذر لهذا الميت أو هذا الولي أو هذا الشيخ، ويعتقد أنه بيده جلب المنفعة ودفع المضرة بنفسه دون الله. واضح. يقول للولي الفلاني، نمثل بالعيد عروس لأنه موجود عندنا هنا في عدن، يأتي هذا الرجل يقول للعيد عروس علي نذر أن أذبح له، أن أتصدق، أن أهدي له كذا وكذا. واضح. ويعتقد أنه هو الذي يجلب النفع له ويدفع الضر عنه بنفسه دون الله، يعني استقلالا، ماذا يأتي بالنفع ويدفع الضر عن هذا الناذر استقلالا دون الله. هذا أشرك في الربوبية وأشرك في الألوهية. أما في الربوبية فلأن اعتقاده هذا هو شرك في الربوبية، فإن قلب النفع ودفع الضر استقلالا إنما هو من أفراد الربوبية، ولا يستغل بهذا إلا الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الخير وبيده النفع والضر سبحانه وتعالى. الذي يعتقد أنه في غير الله فقد أشرك بالله في ماذا؟ في الربوبية. وهو في الألوهية كذلك، لأن هذا الناذر قد تقرب إلى هذا المنذور له حين علق رغبته فيه واتجه إليه بهذه العبادة التي هي عبادة من العبادات، وصرفها لهذا الغير وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فوقع في الشركين، شرك الربوبية وشرك الألوهية الأكبر. واضح. وهذا النذر ما كان موجودا عند المشركين الجاهليين، ما كانوا يشركون في ربوبية الله جل وعلا، ولا يعتقدون أن آلهتهم بيدها قلب المنافع ودفع المضار استقلالا دون الله، بل كانوا مقرين أنها مدبرة مخلوقة مملوكة لله، وأن الذي يدبر الأمر وبيده الخير والذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. الآيات كثيرة في هذا الباب التي تدل على أنه كانوا معتقدين، أنهم كانوا على اعتقاد بأن قلب النفع ودفع الضر بيد الله وحده لا شريك له، إنما آلهتهم تشفع هي سبب حصول الخير ودفع الضر، متسببة بشفاعتها عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الشرك في هذا الباب هو أن ينظر لغير الله جل وعلا ويعتقد أن هذا المنظور له يشفع له عند الله، هو سبب قلب النفع ودفع الضر بشفاعته. يعتقد أن المنظور له، ركزوا، المنظور له سبب بشفاعته في قلب نفع ودفع ضر عنه. طبعا هذا الناظر لهذا الغير لا ينظر إلا لأجل أنه يقلب ماذا؟ لأجل أنه يرجو ماذا؟ حصول النفع له أو دفع الضر عنه أو عن غيره من أهله وولده، فيعتقد أن هذا المنظور له سبب في قلب المنفعة له ودفع المضرة عنه بشفاعته، أي شفع له، يشفع له عند الله جل وعلا في حصول هذا الخير له أو دفع هذا الضير عنه. وهذا ما حكمه في الشرع؟ هذا عين شرك الجاهليين، عين شرك الجاهليين الذين كانوا يتقربون بالذبوح بالذبح والنذر وغيرها من الأمور لآلهتهم ورجاء أن تشفع لهم عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يعبدونهم معتقدين أن هذه العبادة تستحقها هذه الآلهة على جهة الشفاعة لا على جهة الاستقلال، على جهة الشفاعة. وكان الواحد منهم يظن أن الله لا يقبل منه لا صرفا ولا عدلا ولا يجيب له دعوة ولا يقبل منه عمل إلا إذا كان عبر هذه الواسطة، وأن الله جعل هذه المخلوقات واسطة بينه وبينهم في قلب المنافع ودفع المضار. ولهذا عظم خوفهم من هذه الآلهات واشتدت محبتهم لهذه الآلهات وعظمت رغبتهم إليها لاعتقادهم أنها الواسطة وأنها الباب الذي يلجون منه إلى الله سبحانه وتعالى. وكانوا يعبرون بهذا الكلام، وأخبر الله جل وعلا عن معتقداتهم هذه في كتابه الكريم في عدة آيات، منها هذه آية الزمر، من هذه آية الزمر: أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الذي يتجه بهذا النذر إلى الآلهة وإلى غير الله جل وعلا معتقدا أن قلب النفع دفع الضر هو بيد الله، لكن هذا المنظور له سبب بشفاعته عند الله في قلب هذا النفع ودفع هذا الضر، فقد أشرك في الألوهية الشرك الأكبر. واضح يا شباب؟ النوع الثالث الذي هو الشرك الأصغر، وهو أن ينظر لله وحده لا شريك له ويعتقد أن النذر ليس المنظور له. ركزوا يا إخوان، الثاني يعتقد أن المنظور له سبب بشفاعتي في قلب منافع ودفع المضار، أما هذا الثالث ينظر لله وحده لا شريك له، لا ينظر لغيره، لكن يعتقد أن هذا النذر سبب في قلب المنافع ودفع المضار. هذه إحدى صور شرك الجاهلين، إحدى صور شرك الجاهلين، وهي من الشرك الأصغر، وقد بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تنذروا فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تنذروا فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وفي حديث عبد الله بن عمر: إن النذر لا يرد القدر. وقال كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، حديث عبد الله بن عمر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وقال كذلك صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر إن النذر لا يأتي بخير. إذن كل هذه الأحاديث تدل على أن كان الجاهليون يعتقدون أن النذر سبب لقلب الخير ودفع الضر ورد القدر. فالذي ينذر ويعتقد أن النذر سبب في دفع المضار وقلب المنافع وأن الله لا يأتي بخير ولا يدفع عنه ضر إلا بأجل هذا النذر فهذا وقع في الشرك الأصغر، لأنه جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب. النذر ليس سبب، نفاه الشرع، نفاه قوله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وقال إن النذر لا يأتي بخير، وقال إن النذر لا يرد القدر، وإلى غيرها من الأحاديث التي ذكرت قبل قليل. إذن هذا المعتقد كما قال الشيخ الإسلام معتقد حرام. الذي يعتقد أن الله أو أن النذر وأنه إذا نذر لله سيأتيه الخير من الله ويدفع عنه ضر من الله بهذا النذر فهذا اعتقاد حرام نهى عنه الشرع كما في هذه الأحاديث، وهو من الشرك الأصغر. واضح؟ نرجع إلى القسم الثاني من أقسام النذر الممنوع وهو نذر المعصية، وهو نذر المعصية، وهذا أمثلته واضحة، وهو أن ينذر لله وحده لا شريك له، لكن ينذر بعمل لا يرضاه الله، عمل معصية، يقول لله علي نذر أني لا أصلي جماعة في المسجد، هذا يتقرب إلى الله بالمعاصي، هذا حرام لا يحل الوفاء به هذا النذر، بل يجب أن يكفر عنه صاحبه. هذا نذر المعصية لا يجوز، محرم وليس بشرك. الآن من يفرق لنا بين قسمي النذر الممنوع؟ معنا قسمان من النذر الممنوع، الأول شرك والثاني معصية. هات. لا، الآن ما الفرق بين النذر منذر صح ما الفرق بين النذر اللي هو شرك وبين النذر الذي هو معصية؟ لا عندك يا ابن عزيز، عندك؟ لا لا لا، عندك عندك. طيب قل له ها، من فرق يا اخوان؟ حاولوا تكونوا معي غيرت. عندك يا ابي محمد، ابو محمد نص عندك يا
انا ما سمعتك، ارفع صوتك. طيب
احسنت، ونذر المعصيه لمن؟ احسنت. الفرق الاول ان نذر الشرك لغير الله، الناذر في الصوره الاولى والصوره الثانيه، اما الصوره الثالثه تدخل في انه لله. الناذر في الصوره الاولى من اقسام الشرك اللي هي شرك اكبر في الربوبيه، والصوره الثانيه التي هي شرك اكبر في الالوهيه، هل هو ناذر لله؟ الجواب لا، لم ينذر لله، نذر لغير الله، بخلاف شرك وبخلاف ماذا؟ نذر المعصيه. هو ينذر لمن؟ لله. الفرق الثاني محمد عبد الله ها بعدك عندك يا شيخ مجدي. لا، الشرك الاصغر يدخل في قسم الشرك. الان نريد التفرقه بين قسم الممنوع اللي هو الشرك والقسم الثاني اللي هو معصية. عرفت التفرقة ايش؟ يعني نريد فرق بين نوعي الشرك المحرم الممنوع اللي هو قسم يكون فيه شرك والقسم الثاني يكون معصية. عندك؟ لا. من عنده يا اخوان جواب؟ صاحب كريته؟ لا. عندك يا با... أمين. لا، من يا أخواني يأتي بي جواب؟ لا. طيب أنا أعطيكم الفروق. الأول كما قال الأخ أن النذر اللي هو الشرك لغير الله، والنذر المعصية لله. الثاني أن نذر الشرك في القسم الأول والثاني من صاحبه إيش؟ كافر. هكذا ولا القسم الأول اللي هو الربوبية والقسم الثاني اللي هو في الألوهية صاحبه كافر مرتد. أما نذر المعصية صاحبه لا يرتد، صاحبه لا يرتد. القسم الثالث أو الفرق الثالث أن نذر الشرك لا ينعقد بالإجماع، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو لا ينعقد بإجماع المسلمين، لا وفاء فيه ولا انعقاد ولا كفارة، قال وهذا باتفاق المسلمين كما ذكر هذا في مجموع الفتاوى في الجزء 33، لا ينعقد، بخلاف نذر المعصية فهو ينعقد على القول الصحيح من كلام الفقهاء، أن نذر المعصية الصحيح أنه ينعقد أي تلزم الذمة به، واضح. والفرق الرابع أن نذر الشرك لا كفارة فيه إلا التوبة، من نذر نذر شركي لا كفارة فيه، كما أنه لا انعقاد له ولا وفاء كذلك لا كفارة فيه إلا التوبة، عليه نرجع في الإسلام في القسم الأول والثاني منه، عليه نرجع في الإسلام. أما شرك، أما نذر المعصية فالصحيح أن فيه كفارة كما جاء في الأحاديث التي بيّنت هذا، كفارة النذر كفارة يمين هذا عام، وجاء كذلك الدليل خاص ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وجاء دليل أخص من ذلك وهو حديث ابن عباس النذر نذران، نذر للرحمن وكفارة الوفاء به، ونذر للشيطان فلا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين، كذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند ابن الجارود وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. النذر نذرا، نذر للرحمن وكفارته الوفاء به، ونذر للشيطان لا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الفروق بين نذر الشرك والنذر ماذا؟ المعصية. نرجع إلى مسألة قد يكون فيها نوع إشكال عليكم، وهي كيف يكون النذر عبادة وكارهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الآن التي مرت معنا، لا تنذروا فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وحديث ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، ولا غيرها من الأحاديث. كيف يكون النذر عبادة ونهى عنه صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أجاب العلماء بأجوبة من هذه الأجوبة أن الكراهة ليست لجميع أنواع النذر، إنما جاءت لأحد أنواع النذر وهو النذر الذي كان عليه أهل الجاهلية، الذي كانوا ينذرون ويعتقدون أنه سبب لقلب النافع دفع المضار، الذي ذكرته الآن في القسم الثالث من أنواع قسم الشرك هكذا، اللي هو الشرك الأصغر. قال النووي وهذا ظاهر الحديث أنه نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معتقد في النذر كان عليه أهل الجاهلية، ولم ينهى عن النذر أصلا، إنما كان النذر لما يحمله الناذر من اعتقاد فاسد، وهو أن النذر سبب في قلب منافع له ودفع المضار عنه، ولهذا كان النهي متجها أو متجها إلى هذا الوصف وهذا الحال الذي كان عليه أهل الجاهلية، ولم ينهى عن النذر أصلا. وأجاب هذا قول القاضي عياض واستحسنه النووي رحمه الله، وأجاب المازري وغيره في شرح مسلم أن هذا النهي في النذر المعلق، مر معنا أن النذر نذران مطلق وماذا ومقيد هكذا وهو معلق الذي فيه شرط، قالوا إنما هذا في النذر المعلق الذي ظاهره أن صاحبه لا يعبد الله إلا إذا أعطاه. هنا يقول القائل إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم، هذا كان ظاهر حال هذا الناذر أنه كأنه لا يعبد الله عز وجل إلا إذا أعطاه الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا يعطي حتى يعطى هكذا، ولا لا يعطي إلا بمقابل. فهذا الناذر بهذه الحال وهذا الوصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بخيل لأنه لا يعطي إلا إذا أعطي، فكان النهي لهذا الحال وهذا الوصف وهذا النوع من أنواع النذر وليس هو لأصل النذر أصلا، إنما لهذا الحال الذي يحمل أو ماذا يحمله صاحبه في حال نذره. قال: والعبادات حقها أن تؤدى بكامل الرغبة والمحبة لله سبحانه وتعالى، وتتمحض خالصة لله سبحانه وتعالى، ورجاء الثواب منه جل وعلا. أما هذا الذي ينذر نذرا معلقا، إنما كأنه لا يعطي الله جل وعلا عبادة ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى مقابل هذه العبادة. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بخيل. وخلاصة الكلام أن النذر عبادة إنشاء وأداء، النذر عبادة إنشاء وأداء بجميع أنواعه، سواء كان معلقا أو غير معلق فهو عبادة. إنشاء وأداء، إيش معنى إنشاء؟ إنشاء أن تقول لله علي نذر، هذه الصيغة وهذا اللفظ يكون عبادة. لماذا؟ لما يحمله في قلب الناذر من الرغبة إلى الله جل وعلا، واعتقاد أن هذا الأمر المنذور لأجله، أو هذا النذر الذي كان إذا كان معلقا ونذره صاحبه إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، أو كان مطلقا فرغبة الناذر إلى الله جل وعلا في ثواب في الدنيا والآخرة. فالذي يقول لله علي نذر فهذا الإنشاء عبادة. ولهذا لو قال للولي الفلاني علي نذر كان مشركا بالله العظيم، كما قال شيخ الإسلام بإجماع المسلمين. الذي يقول للولي الفلاني علي نذر بمجرد هذه الألفاظ وهذا الإنشاء يكون هذا الفعل كفرا وردة، كما قال شيخ الإسلام، ولا خلاف في هذا. وكما قال هذا صاحب توحيد الخلاق، اللي هو التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، وهذا كتاب نفيس جدا في التوحيد، على أن في بعض الأشياء اليسيرة جدا تحتاج إلى تنبيه، لكنه كتاب بديع جدا، طبع طبعة قديمة وما أدري هل طبع الآن مؤخرا. هو ينسب إلى الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير، ولا تصح النسبة في هذا الكتاب إليه، وإنما هو ل محمد بن علي بن غريب وناصر بن محمد بن معمر ووالد الشيخ سليمان اللي هو عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ذا كتاب نفيس من لقيه فليظفر به. ذكروا هذا أنه إذا أنشأ نذرا لغير الله فهو يعتبر ردة وشركا بإجماع المسلمين، ونقل هذا الشيخ الإسلام قبلهم كذلك، ونقلوهم عن شيخ الإسلام. إذن النذر عبادة إنشاء وماذا؟ وأداء. إيش معنى أداء؟ أي وفاء. فإذا وفيت فقد تعبدت الله بالوفاء، وإذا أنشأت هذا النذر فقد تعبدت الله ماذا؟ بهذا الإنشاء، وانعقد النذر في حقك وصارت ذمتك مشغولة به حتى توفيه، حتى توفي. ولهذا لا يحل أن ينذر لغير الله، لا إنشاء ولا أداء. فالذي يقول للولي الفلاني علي نذر فهذا النذر كفر وشرك وردة، كما قال الشيخ الإسلام بإجماع المسلمين، لا وفاء فيه ولا ينعقد ولا كفارة فيه إلا ماذا؟ إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام. واضح شباب؟ هذه لمحة سريعة في باب النذر، وأغلب مسائله هي في باب الفقه، تجدونها في باب الأيمان والنذور، لعل الشيخ عباس يدرسكم فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا يوفون بالنذر، هذه الآية ذكرت في سياق ثناء الرب جل وعلا على عباده، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وذكر من صفاتهم أنهم ماذا؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآيات. هذا الوصف من صفات أهل الجنة، لأن الله جل وعلا ذكر في ثواب هؤلاء الرجال والقوم أنه جازاهم ماذا؟ نظرة وسرورا، وذكر مما كتبه لهم في الجنان والنعيم ما لا يخفى عليكم كلكم يقرأ سورة الإنسان. هذا السياق جاء في سياق الثناء على هؤلاء الناس. ومن قواعد معرفة العبادات كما ذكر هذا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، ذكر منها عدة قواعد يعرف بها الإنسان أن هذا الشيء عبادة. من هذه القواعد ثناء الرب جل وعلا على فعل أو على فاعل. إذا قرأت في القرآن أو في السنة أن الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أثنيا على عمل أو أثنيا على عامل، تعرف أن هذا الثناء إنما كان بسبب عبادة من العبادات. يعني لا يثني الله جل وعلا على عامل لعمل عمله إلا وهذا العمل الذي كان سبب الثناء محبوب عند الله جل وعلا، لأن الله لا يثني على المباح ولا يثني على المكروه ولا يثني على المحرم، إنما يثني على ما يحبه ويرضاه. فإذا أثنى الرب جل وعلا على عامل لأجل عمل مثل ما أثنى على هؤلاء القوم لهذه الأعمال، أو أثنى على عمل من الأعمال، دل على أن هذا العمل محبوب إلى الله، لأن الله لا يثني على مباح ولا على مكروه ولا على محرم، إنما يثني على شيء محبوب إليه ومحبوب إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأثنى على عامل لأنه عمل أعمالا محبوبة إلى الله فجازاه الله جل وعلا عليها هذا الجزاء. فالشاهد من هذه الآية أن النذر عبادة وجهان: الوجه الأول ثناء الرب جل وعلا على النذر وعلى الناذرين هؤلاء، فالله أثنى عليهم وأثنى على أعمالهم هكذا أولا. فلما أثنى الله عليهم وعلى أعمالهم التي منها النذر دل على أن النذر محبوب إلى الله جل وعلا. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فما دام النذر مثنى عليه وما دام أن الله أثنى على الموفين بالنذر دل على أن النذر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل جزاء أعمال هؤلاء الناس الجنة كما في الآية في آخر الآيات: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا في الجنة هكذا. إذن كان من جزاء هذه الأعمال أن الله أثابهم الجنة، والعمل الذي يثاب عليه الجنة لا شك أنه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات التي استحق أهلها ثوابا من الله فضلا من الله أن يكونوا من أهل الجنة، فدل على أنه عبادة. واضح شباب؟ إذا ترتب هذا أن النذر عبادة يكون صرفه لغير الله ماذا؟ شركا. فدل على صحة استدلال الشيخ بهذه الآية على أن من الشرك النذر لغير الله. واضح. نرجع إلى الدليل الثاني. قال: وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول العلماء: تعليق العلم لهذه الأمور لا يعلم في نصوص القرآن والسنة إلا لإرادة الثواب والجزاء لمن عملها. الله جل وعلا يقول هنا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فتعليق الشيء بعلم الله جل وعلا وأن الله يعلم هذه الأعمال لا يكون إلا لأجل محل الجزاء، إذ لا يعلم أن الله عز وجل علق علمه بشيء من أشياء وفعل من الأفعال التي يفعلها العباد إلا لأجل أن يجازيهم عليهم إما بالإحسان وإما بالعذاب. واضح. إما بالإحسان على من أحسن وإما بالعقاب على من أساء. فلما علق الله جل وعلا هذه الأمور بعلمه دل على أن هذا الأمر إنما علق بالعلم لأجل أن يثيب الله جل وعلا أهله عليه. والله جل وعلا يبين العباد أن عملهم لا يذهب هباء ولا كذلك ينسى ولا كذلك يهضم، إنما الله يعلمه وهو يجازي العبد عليه فلما علقه بعلمه جل وعلا دل على أنه لأجل الثواب لمن عمله والعقاب لمن لم يعمله، والأمر إذا رتب عليه ثواب وعقاب دل على أن فعله عبادة وتركه معصية. هكذا الشيء إذا علق على فعله ثوابا وعلق على تركه العقاب دل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. هذا وجه. وجه آخر قالوا أنه قرن بماذا؟ بالنفقات. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذه عاطفة، فلما عطف النذر على النفقة وهي عبادة دل على أنه عبادة مثل النفقة. هذا وجه الدلالة من هذه الآية على الباب. فإذا ثبت أن النذر عبادة لله وحده لا شريك له، فيكون صرفه لله توحيد وصرفه لغيره جل وعلا شرك، فصح استدلال الشيخ بهذه الآية على الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب هذه من يسميها العلماء ماذا؟ شرطية. هكذا هذه من يقال فيها شرطية. ونذر فعل، وكلكم إن شاء الله يكون يعلم أن الفعل يضم ماذا؟ يضم زمان وحدث. هكذا ما من فعل كما حرر هذا غير واحد من أهل اللغة، أنه منهم الشنقيطي رحمه الله في رسالة في آيات في الصفات، أن الفعل يدل على شيئين، يدل على زمان وعلى حدث. الآن ضرب فعل ماذا؟ ماضي، دل على الزمان الماضي، ودل على حدث. ما هو الحدث؟ الضرب. الحدث الضرب. أكل يدل على زمان ويدل على حدث. ما هو الزمان؟ الماضي. وما هو الحدث؟ الأكل. ضرب ويضرب واضرب، فيضرب دل على الزمان المضارع، واضرب دل على الزمان المستقبل، وهكذا. ما من فعل إلا وهو يدل على شيئين، إما على زمان وعلى حدث. الحدث هذا يسميه العلماء المصدر، وهو التصريف الثالث للفعل. ضرب يضرب إيش؟ ضربا. أكل يأكل أكل أكلا. واضح. سمع يسمع سمعا. هذا التصريف الثالث يسمى مصدر، وهو نكرة، وهو نكرة. إذن هذا الفعل اللي هو نذر متضمن للزمان ولماذا؟ وللحدث الذي هو النكرة. هكذا. وهو مسبوق باسم الشرط من نذر. والنكرات كما هو معلوم في سياق الشرط مفادها العموم، مفادها العموم. فقوله من نذر هذا عام بجميع أنواع النذر، سواء كان نذرا معلقا أو كان نذرا مطلقا، سواء كان نذرا مسمى أو كان نذرا غير مسمى. فما دام هو طاعة فيجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا هو الشاهد في الحديث بأن النذر عبادة، وهو أنه أمر الرب جل وعلا وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فليطعه. فعل أمر له. إذن كل أنواع النذر التي هي نذر الطاعة يجب الوفاء بها بنص هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا أمر، وكل أمر أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عبادة، كما مضى معنا من القواعد التي تعرف بها العبادات. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذه لا على القول الصحيح من كلام أهل الحديث أنها ناهية فلا يعصي، والدليل على أنها ناهية الجزم، هكذا ليست نافية. لو كانت نافية لقال فلا يعصيه، لكن هي ناهية ولهذا جزم الفعل فلا يعصيه. فهذه لا ناهية. كذلك هذا الحديث يدل على أنه لا يحل الوفاء بنذر المعصية بجميع أنواعه، لا يحل الوفاء بنذر المعصية بجميع أنواعه كما في سياق الحديث: ومن نذر من شرطية ونذر تضمن الحدث اللي هو النكرة في سياق الشرط فأفاد العموم فلا يعصي. نذر المعصية إن كان شركا كما مضى معنا فلا ينعقد ولا وفاء فيه ولا كفارة بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام، وفي بعض النقولات قال بإجماع العلماء. وإن كان معصية دون الشرك هل ينعقد وفيه كفارة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه ينعقد وعليه كفارة ولا يجوز الوفاء به أبدا، وبإجماع العلماء لا يجوز الوفاء به. لكن هل ينعقد أي لا تزال ذمة الناذر مشغولة بهذا النذر أو لا ينعقد؟ فمن قال إنه ينعقد أوقف فيه الكفارة، ومن قال أنه لا ينعقد لم يوقف فيه الكفارة، والصواب أنه فيه كفارة للأحاديث التي مرت وسبق وذكرتها. النذر نذران كما في حديث ابن عباس عند ابن الجارود: نذر للرحمن فكفارته الوفاء به، ونذر للشيطان لا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين. هذا نص في هذه المسألة، ويستدل كذلك بحديث عقبة بن عامر العام: ماذا كفارة النذر؟ كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين. إذن هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونكون بهذا انتهيت من باب النذر بحمد الله سبحانه وتعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك. بقي مسألة ذكرتها الآن: نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به ذكر العلماء له شروط، وهي مهمة لأن لها علاقة بالتوحيد، لها علاقة في باب التوحيد. ذكر العلماء أن نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يجوز الوفاء به إلا إذا توفرت فيه الشروط. الشرط الأول أن يكون طاعة كما في نص الحديث: من نذر أن يطيع الله لا بد أن يكون هذا النذر طاعة لله جل وعلا. الشرط الثاني أن يكون مما يقدر عليه بنو آدم، يكون تحت المقدرة، لا يكون شيء فوق مقدرتك. فإن كان شيء لا يطيقه الإنسان فلا يجب فيه، لا يجب فيه الوفاء، لا يجب الوفاء به. والدليل حديث عقبة ابن عامر في الصحيحين أن أخته نذرت أن تمشي من المدينة إلى مكة مشيا على الأقدام، قال: فأمرتني أن أستفي لها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: أمرها لتمشي ولتركب، لأنه مشقة وصعوبة عليها أن تمشي مشيا على القدمين من مكة من المدينة إلى مكة. كذلك حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل، قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب إذا به برجل قائم في الشمس ولا يستظل، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: فمروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه. لما كان هذا القيام والوقوف بالشمس وعدم الكلام أمر غير محبوب إلى الله جل وعلا، ولا يطيقه الإنسان أن يظل قائما طول حياته وفي الشمس، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وأمره بما فيه طاقة له، وهو ماذا؟ الصيام، وهو الصيام. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون فيما يملكه الإنسان، أي عندك ملك لهذا المنذور به، وإذا كان لا يملكه الإنسان فلا وفاء، كما في حديث الضحاك الذي يرى معنا في درس أمس: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الآن هذا الكتاب ملكي، لا يحل لعبد الرحمن يقول لله على النذر أن أتصدق بكتاب ناصر، لأنه لا يملكه، هو ملكي أنا، هكذا. فهنا لا يجوز هذا في حقه، ولا يجب عليه هذا الأمر، وعليه ماذا؟ أن يكفر هذا النذر لأنه لا يملكه، وليس هذا طاعة. والشرط الكامل الآن باقي الشرط الرابع، ها؟ للرابع. الشرط الرابع هو أن يكون أو ألا يكون في محل يعصى فيه الرب جل وعلا، يعني لا يكون في محل يتعبد فيه لغير الله، كما مضى معنا في حديث الضحاك بن مزاحم حين قال لذلك الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة هل فيها وثن من أوثانهم يعبد أو فيها عيد من أعيادهم، فاستفصله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون فيه ماذا؟ هذه المعاصي. فإذا كان في محل يعصى فيه الرب جل وعلا فلا يجب الوفاء فيه. والشرط الأخير هو أن يعتقد أو ألا يعتقد أن النذر سبب في جلب المنافع ودفع المضار، ألا يعتقد أن النذر سبب في جلب المنافع ودفع المضار، فإن هذا اعتقاد من؟ اعتقاد أهل الجاهلية، هكذا كما مر معنا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة، لا تنذروا فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وحديث ابن عمر إن النذر لا يرد القدر، وحديثه كذلك أن النذر لا يأتي بخير وإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإلى غيرها من الأحاديث. هذه خمسة شروط ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول في باب النذر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ضحك بن ثابت ما نسيت ضحك بن ثابت أو ثابت بن الضحاك، نعم حديث بوانة ثابت بن الضحاك صح، أنا والضحاك بن زاحم. قال رجل نذر، قلت لك مسائل بقية هذه، رجل نذر ايش مسجل؟ ان اصوم هكذا، قال ان يصوم سنة، انت كان عنده مقدرة يصوم واجب عليه، ان عجز كفر، ان عجز كفر. الدرس قد مضى هو سيرها قصير، يعني يمكن أخذنا قرابة 40 دقيقة أو 35 دقيقة، هذا المختصر أنت اسمعه مرة ثانية وإن شاء الله اختصره بنفسك. قال من هو الشيخ حافظ حكمي؟ معروف الشيخ حافظ حكمي، يعني نار على علم كما يقال، هو أحد أئمة المسلمين ومات شابا رحمه الله تعالى في السنة 33 تقريبا، لكنه قد ملأ الدنيا علما. أعظم كتبه وأجلها هو كتاب معارج القبول، هو عبارة عن أرجوزة سلم الأصول، ثم شرحه في 3 مجلدات سماه معارج القبول، وهو كتاب كما يقول الشيخ الجامي جمع فأوعى، جمع فأوعى، فكتاب عظيم في العقيدة والتوحيد والسيرة والتفسير والحديث، تجد فيه ما لا تجد في غيره.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.